بعد انتشاره في المناطق الشمالية والغربية من المحافظة وتنفيذها لاتفاق وقف إطلاق النار داخل المدينة.
توجدت بالمشفى لا يقل عن 400 جثمان للشهداء اللي استشهدوا بالأحداث، أي غير اللي كانت موجودة بالبيوت طبعا، ولحد إسا بعد عم تنجاب، وفي جثامين اندفنت فورا وما انجابت على المشفى.
في السياق ذاته أفاد قائد الأمن الداخلي في السويداء أحمد الدالاتي بأن وزارة الداخلية توصلت لاتفاق يسمح بإخراج المدنيين الراغبين في مغادرة المحافظة بسبب الأوضاع الراهنة مع ضمان عودتهم الآمنة لاحقا، وأكد التزام الأجهزة الأمنية بتوفير الممرات الآمنة وتسهيل الدخول والخروج من وإلى المدينة، كما أعلن عن فرض طوق أمني حول السويداء لوقف العمليات القتالية وتهيئة الأجواء للمصالحة. وبعد الاتفاق دخلت حافلات رسمية إلى السويداء لإجلاء المصابين والمحتجزين وسط تعزيزات أمنية إضافية باتجاه الريف.
ما قدرنا نحصي أي عدد لجثث، يعني ممكن يكون عدد كبير، عم نحاول نحن بالتعاون مع الهلال الأحمر نتساعد نحن وياهم لنقدر نحطهم بكياس ونحاول نعمل بشبه مقبرة جماعية وننقلهم عليها.
من جهة أخرى دخلت قافلة مساعدات إنسانية إلى المحافظة ضمن استجابة طارئة، إلا أن دخولها تم دون مرافقة الوفد القادم من دمشق، وذلك بعد رفض الشيخ حكمة الهجري الرئيس الروحي لطائفة المسلمين الموحدين الدروز استقبال الوفد، وقد رحب الدروز بالمساعدات ووصف السويداء بالمنكوبة، مشيدين بكل جهد يهدف إلى إنقاذ الأرواح وتخفيف المعاناة. من جانبها نددت وزارة الخارجية بمنع دخول قافلة إنسانية كانت برفقة 3 وزراء ومحافظ، محذرة من تداعيات أمنية خطيرة جراء ذلك، وذكرت أنه تم السماح فقط بمرور عدد محدود من سيارات الهلال الأحمر، بينما لا تزال 20 سيارة إسعاف تنتظر السماح بدخولها.
وأخيرا أكد المبعوث الأمريكي للمنطقة أن الولايات المتحدة تركز حاليا على الوضع في لبنان في إطار ما وصفها بالمساعي الأمريكية لتعزيز الاستقرار بالمنطقة. وقال توم براك إن اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان لم يسفر عن النتائج المرجوة، مشيرا إلى أن مسألة نزع سلاح حزب الله تعتبر قضية داخلية. يأتي ذلك مع تزايد الضغوط الأمريكية على لبنان تحت مسمى التهدئة، فيما تؤكد المقاومة اللبنانية استعدادها على الرد لأي اعتداء وترفض أي مخططات لنزع سلاحها. ووصف براك الأحداث في سوريا بأنها مروعة، زاعما أن واشنطن لا يمكنها إجبار تل أبيب على أي شيء، وعلى الحكومة السورية أن تتحمل المسؤولية ويجب محاسبتها. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجي إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. عند 4:47 يأتيكم الكتاب الصوتي. في تمام 5 قسم الأخبار ونشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. عند 5:14 العدل المنتظر. لآلئ ودرر تأتيكم في الساعة 5:45. عند 6 تماما نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. إعادة للقاء المباشر الصباحي عالم المرأة في الساعة 6:12. عند 7 تماما يعود لحضراتكم قسم الأخبار بنشرة إخبارية أخرى. حضارة الإسلام، تستمعون لها في الساعة 7:10 عند 7:20 من هدي المنبر الحسيني. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم في الساعة 7:32 وعند 7:37 يرفع أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. في رحاب كربلاء في الساعة 7:45. نشكركم على طيب المتابعة وفي أمان الله.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
أصدقائنا، إن محاولة قيادة السيارة من قبل بعض الأصدقاء الصغار في العمر تعتبر محاولة خطيرة جدا، يمكن أن تعرض حياتكم لمخاطر عدة وتعرض حياة أسرتكم أيضا للخطر.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، بالإضافة إلى الأضرار التي سوف تصيب السيارة والأشخاص القريبين منها، فنرجو منكم يا أحبتنا يا أعزائنا ألا تبادروا بهذا العمل إطلاقا.
أحبائنا، قصة اليوم ستكون عن موضوع خطير جدا.
أوه.
الموضوع هو قيادة الأطفال للسيارة في غياب الأب.
يا إلهي يا إلهي، هذا كما قلنا لكم قبل قليل أمر خطير جدا. تعالوا معنا يا أصدقاء، تعالوا لنتابع قصة اليوم لنتعرف على خطورة قيادة السيارة في غياب الأب.
أصدقائنا، نديم هو الابن الوحيد في العائلة، نال دلاله على يد أمه وأبيه، وقد كان هذا الدلال يؤثر في بعض الأحيان على أخواته لمياء ومنى بسبب الغيرة التي كانت تحصل بين الإخوة والأخوات.
نعم يا أحبتنا، كبر نديم وصار عمره 9 سنوات وبدأ يشعر بحب أبيه غير الطبيعي له، ومن شدة حب الأب المفرط للابن تعرض نديم في يوم من الأيام إلى حادث كاد أن يودي بحياته. تابعوا معنا يا أصدقاء أحداث قصة اليوم لنرى ماذا حدث لصديقنا نديم.
لا تعبث بالتلفزيون يا نديم.
نديم اترك التلفزيون، أريد أن أكمل مشاهدة الحلقة.
ولكني لا أحب مشاهدة هذا البرنامج.
لكننا كنا نشاهد البرنامج قبل أن تأتي أنت.
هيا هيا اترك التلفزيون.
لا أتركه،
سوف أشكوك إلى أبي.
نعم أبي.
لماذا شاء
يا أبي؟
يبدو أنه لا يوجد حل آخر غير أن ننادي على أبي.
نعم
وأنا لا أهتم، ناديه. هيا
أبي أبي
أبي.
ماذا يجري هنا يا أولاد؟ ها؟ ماذا بكم؟
أبي انظر إلى نديم كم إنه يؤذينا.
نعم
لماذا يا نديم يا ولدي؟
أنا لم أفعل شيئا، كنت أريد أن أشاهد برنامجا جميلة لكن لم يترفض.
ليس من حقك أن تغير البرنامج الذي كنا نشاهده بدون أن تأخذ موافقتنا.
نعم يا نديم
يا ولدي.
ولماذا أخذ موافقتك؟
لأننا كنا نشاهد التلفزيون قبل أن تأتي أنت إلى الصالة.
لحظة يا أولاد
هل توافق على ذلك يا أبيها؟
لحظة من فضلكم يا أولادي. تعال أنت يا نديم، تعال معي.
إلى أين يا بابا؟
تعال معي، سوف أخرج في سيارتي وسوف أصحبك معي. ماذا تقول؟
يا بابا؟
نعم يا ولدي، سترافقني معي في السيارة.
طيب.
وهي فرصة لكي أعلمك السياقة.
السياقة.
أما أنت يا لمياء.
نعم يا أبي.
وأنت يا منى، فيمكنكما أن تشاهدا ما تشاءان في التلفزيون.
حقا يا بابا سوف تعلمني السياقة.
غير ملابسك يا نديم بسرعة وتعال معي.
طيب.
فأنا سأكون بانتظارك.
حاضر يا ولدي. حاضر يا أبي حاضر.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
يجب أن نفحص المحرك.
يا أصدقائنا، ولأجل حل المشكلة بين الأبناء الثلاثة نديم ولمياء ومنى، طلب الأب من نديم أن يرافقه في السيارة للخروج خارج البيت. وبعد أن استقل الأب سيارته أجلس ابنه نديما بالقرب منه وراح يشرح له كيفية القيادة. أحب نديم ذلك كثيرا فأراد أن يقود قليلا، لكن الأب منعه وقال له نديم:
أقسم لك يا أبي أنني تعلمت القيادة جيدا، أرجوك أن تسمح لي بالقيادة ولو لدقيقة واحدة.
لا 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 لا، هذا مستحيل يا ولدي.
أرجوك يا أبي أرجوك.
قلت لك هذا مستحيل، فأنت لازلت صغيرا يا ولدي.
ولكنك علمتني جيدا، وأنا أقسم لك أنني تعلمت القيادة بسرعة.
لا يا بني لا يمكن ذلك.
أرجوك يا بابا أرجوك.
قلت لك ممنوع، فلا تصر أكثر يا بني.
حاضر يا أبي حاضر، رغم أنني كنت أرغب بالقيادة قليلا.
أعدك يا ولدي عندما تكبر أكثر فسوف أسمح لك بالقيادة من فضلك.
شكرا شكرا لك يا أبي شكرا.
والآن سوف نذهب إلى أحد الأماكن الجميلة.
طيب.
نتجول ثم نعود إلى البيت يا نديم.
حاضر يا بابا حاضر. هيا هيا.
هي. وفعلا يا أحبابنا، تجول الابن نديم برفقة أبيه، ثم بعد ذلك عاد إلى البيت. ولما وصلا شعر الأب بالتعب والنعاس.
السلام عليكم يا أبي.
وعليكم السلام
أبي.
نعم.
هل أعد لك كوبا من الشاي يا أبي؟
لا يا لمياء، شكرا.
إنه شاي لذيذ أعدته قبل قليل يا أبي.
شكرا يا بنيتي، فقط أرغب بالنوم قليلا.
مثل ما تحب يا أبي.
سوف تذهب إلى النوم يا بابا؟
نعم سوف أنام قليلا لأنني أشعر بالتعب.
طيب
أبي، عندما ستصحو سوف أعد لك شايا جديدا.
شكرا يا منى يا بنيتي.
طيب.
شكرا لك.
طيب.
فعلا يا أصدقائنا، ذهب الأب إلى النوم، فوجد نديم الفرصة سانحة لقيادة السيارة. ولما وجد نديم مفاتيح السيارة أمام أنظاره، خطر بباله أن يأخذ المفاتيح ويذهب إلى السيارة.
هيا 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 قبل أن يستيقظ أبي. هيا يا نديم. يا للروعة، لقد اشتغل محرك السيارة.
منى.
نعم.
هل تسمعين؟
ها؟ ماذا؟
سيارة أبي.
ماذا بها؟
السيارة تشتغل وأبي نائم يا منى.
ها؟ هذا صحيح؟
يا إلهي، من يقوم بتشغيل السيارة؟ ها؟
يا للمصيبة، فربما يكون نديم هو الذي يقوم بتشغيل السيارة.
مستحيل مستحيل يا منى.
فعلا. تعالي تعالي يا لمياء وشاهدي بنفسك من الشباك.
يا
إنه نديم يريد أن يقود السيارة.
يا للمصيبة.
يا إلهي، أسرعي 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 يا لمياء إلى غرفة أبي. هيا هيا.
يا للمصيبة يا منى. أبي أبي،
أسرعي يا لمياء.
أبي
نديم، أسرعي نديم، بدأ يحرك السيارة.
أبي
ماذا حصل يا أولاد؟ ها؟
أبي، نديم يقود السيارة.
ماذا؟
نعم، نديم أخذ مفاتيح السيارة وهو الآن يريد أن يقودها.
يا إلهي، لا أصدق، كيف؟ ماذا تقولين؟
لقد اصطدم نديم يا أبي.
يا إلهي
يا إلهي.
هيا هيا يا بنات، اسرعوا يا بنات.
هيا هيا يا بنات.
وهكذا يا أصدقائنا الحلوين، وكما تابعتم قصتنا لهذا اليوم، اصطدمت السيارة بالحائط وتهدم جزءها الأمامي. أسرع الأب لكنه فشل في عمل شيء، لأن السيارة أصيبت والحائط أصيب وتهدم، وتعرض نديم لصدمة وخوف لم يسبق له أن تعرض لمثلهما من قبل. والسبب يا أحبتنا هو أن نديما لم يسمع كلام أبيه ويبتعد عن السياق حتى يكبر.
يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
لا تقول لي ما في ايديني شي
ايديني شي،
وانت بيدك تغير كل شي
كل شي،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى واملي شوية لاخرتك
لاخرتك،
مثل ما تقدر تسعى دنيتك
دنيتك،
اسعى واملي شوية لاخرتك
لاخرتك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. طري جن نوري باين في عينك
في عينك،
وانت تسحل الظلام برجلك
برجلك،
طري جن نوري باين في عينك
في عينك،
وانت تسحل الظلام برجلك
برجلك،
اسمع نداء رب العالمين
العالمين،
وبعد عن حفرة شرد الشياطين
الشياطين،
اسمع نداء رب العالمين
العالمين،
وبعد عن حفرة شرد الشياطين
الشياطين. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك. اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك،
اضمن جنتك وانت في دنياك
في دنياك،
وابعد عن نارك وانت في مسعاك
في مسعاك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك،
ان شاء الله في الاخرة ربي يلقاك
ربي يلقاك،
وانت شايل كتابك في يمناك
في يمناك. يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
يلي ساهي وتفكر بنفسك
بنفسك،
ارجعي شوية وفكر بربك
بربك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
لا تظن الدنيا دايمة لك
دايمة لك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك
لك عمرك،
ما حد في الدنيا ضمن لك عمرك.
أحبائنا الصغار، إن قيادة الدراجة الهوائية التي يشتريها لكم الأب أو الأم تختلف عن قيادة السيارة.
نعم يا أصدقائنا، إن قيادة السيارة تكون خطيرة لو أن سائق السيارة لم يكن يعرف بشروط قيادتها.
حتى الكبار في العمر ليس كلهم يستطيعون قيادة السيارة بسهولة.
فهي أي السيارة وسيلة نقل خطيرة جدا لو كان سائقها غير متخصص بقيادتها وغير مرخص من الجهة المسؤولة التي تسمح له بقيادة السيارة.
¶¶
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قيادة السيارات هي مرحلة لابد من الوصول إليها في عمر معين، ولكن قبل أن نتعلم القيادة يجب علينا أن نحترم قوانينها وقواعدها. مثلا إن لم يكن لدينا رخصة القيادة يجب أن لا نقوم بقيادة سيارات والدينا أو أخذ مفاتيح سياراتهم دون علمهم. وإن كان لدينا رخصة القيادة علينا الالتزام بقواعد المرور. وأنا دائما إذا الإنسان إذا أراد أن يتعلم قيادة السيارة يجب أن يذهب إلى مركز المرور من أجل أن يحصل على الرخصة وأن يتدرب قبلها. لكن وأنا مرات أصدقائي يقولوا لي أن يجيب مفتاح سيارات والدك عشان نروح نطلع فيها، بس أنا دائما ما أرضى. ومرة هم خذوا مفتاح سيارات والد واحد من أصدقائنا وراحوا عشان يتعلمون السيارة، وهذا من هذا الغبن. بعدين هم سووا حادث وهذا اللي واحد منهم تقريبا انشل. بعدين هم سووا التدمين عشان هذا الشيء اللي صار معاهم.
الحلوين، يجب أن لا تفكروا إطلاقا بقيادة سيارة بابا أو ماما حتى لو وجدتم مفاتيحها بالصدفة أمامكم في البيت.
نعم يا أصدقائنا، لأن مفاتيح السيارة التي ينساها أحيانا الأب أو الأم يجب أن لا تغركم أو تشجعكم على أن تقودوا السيارة.
فهذه الفكرة يا أصدقائنا هي فكرة سيئة جدا وتؤدي إلى تعرضكم للخطر في كل الأحوال.
وصلنا إلى فقرة جميلة جدا ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيرا، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضا يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. كان جحا مسافرا إلى بلدة بعيدة وأخذ معه كمية من السكر، فسأله بعضهم: جحا، لماذا تأخذ معك كمية من السكر؟ فقال لهم جحا: لأن الغربة مرة جدا.
نزل جحا ضيفا على رجل صديق، فقدم له في اليوم الأول حليبا، وفي اليوم الثاني حليبا، وفي اليوم الثالث حليبا، وفي اليوم الرابع جلس جحا حزينا، فسأله صديقه: ما بك يا جحا؟ أجاب جحا: أنتظر حتى تفطمني، فقد شبعت من الحليب.
الحلوين، نحن نعلم بأن أغلب الأطفال يحبون قيادة السيارة،
ولذلك هناك أماكن خاصة للأطفال فيها سيارات جميلة صغيرة ومناسبة.
نعم يا أصدقائنا الشطار، في مدن الألعاب الخاصة بالأطفال هذه السيارات الصغيرة أمينة جدا، فيها وسائل المحافظة على سلامتكم وراحتكم أيضا.
وأيضا يمكنكم هناك ممارسة هواياتكم وممارسة رغباتكم.
الأصدقاء، فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أعزائنا أن البكتيريا تنشط في الليل كثيرا خاصة في فم الإنسان النائم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن أشعة الشمس صباحا تكون غنية بالفيتامينات التي تقوي الجسم؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن النوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا يزيد من عمر الإنسان؟ أصدقائنا الحلوين، أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، إلى فقرة حكاية.
الحلوين، ذات يوم مات سائق الإمبراطور فجأة، فاضطر الإمبراطور أن يختار شخصا آخر ليعمل سائقا لسيارته الملوكية. خطب في وسط الشعب ونادى أن من يرى في نفسه الكفاءة المطلوبة والمناسبة ليصير السائق الخاص للسيارة الملكية عليه أن يتقدم، وحدد الإمبراطور يوما لاستقبال ورؤية المتقدمين للعمل.
نعم يا أصدقائنا الحلوين، جاء اليوم المحدد لاختيار السائق الملكي من بين المتقدمين. جاء العديد من الأشخاص إلى فناء قاعة الاحتفالات الرسمية لمشاهدة المتقدمين لهذا العمل. تقدم السائق الأول واحتل مركز قيادة السيارة وانطلق بها من جوار القاعة نحو قصر الإمبراطور على قمة جبل عال، واستطاع بمهارة شديدة أن يقودها بسرعة فائقة على طريق الجبل الوعر والمنحدر بشدة، وعاد بسلام. فأخذت الجموع تصرخ: هذا هو الشخص المناسب، هذا هو الشخص المناسب، هذا هو السائق الملكي المناسب.
نعم يا أصدقائنا، تقدم السائق الثاني وقام من جديد بالانطلاق بالمركبة، ولكنه كان أكثر مهارة من السائق الأول، واستطاع أن يقود السيارة بسرعة أكبر، وتمكن أيضا من إبراز قدراته الهائلة في التحكم في السيارة وسط الانحدارات الشديدة. وفي ذلك الوقت صرخت الجموع من جديد: هذا هو الشخص المناسب، هذا هو الشخص المناسب.
وهكذا يا أحبتنا الحلوين، يا أصدقائنا الأعزاء، جاء دور السائق الثالث الذي احتل مركز قيادة السيارة وانطلق بها في هدوء شديد، حيث كان يتحاشى المنحدرات الوعرة، وأخذ وقتا طويلا حتى بلغ قمة الجبل ثم عاد. هنا أخذ الجميع يسخر منه ومن مهاراته الضعيفة في القيادة، وأنه بطيء جدا ولا يملك الخبرة المناسبة ليصبح سائق الإمبراطور. حينها أعلن الإمبراطور أن هذا هو الشخص المطلوب الذي يمكنه أن يثق به ويجعله سائق الإمبراطور. هنا يا أعزائي، تعجب الشعب بشدة من قرار الإمبراطور الذي علم شعبه درسا هاما جدا، وهو أن يسلك الإنسان طريقه بروح الاتزان والحكمة دون تسرع وعجلة. أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
شكرا لكم يا أحبائنا، تابعوا هذا البرنامج. إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء.
ثورة خالدة وسيرة بالإعلام، واللي عادي حسين يعني عادي الإسلام، عملاق والعملاقة بتمكز الأقزام، واللي تحدى بحقد تدوس الأقدام. حسين خالد نبرة شاهد عرش اللي دي عادة، لا والله ما دام حسين خالد نبرة شاهد عرش اللي دي عادة، لا والبراب القبة متحدي الحسين شارت أخباره، انقلاب حال المذلول وعرف هالدنيا دواره.
يا حسين بحر غباب وثورة والله حلوة تتماجد، يا حسين صرخة إلهية العدو لحظتها يتراجع،
حسين قائد بالدماء يرفع الراس، لحسين من يمشي أبد ما عنده حراس، يا هو كفو يجيس أبو يما يكون عباس، من هو يطهره وعباس طهره، هذا تحت أمره وبإذنه تجري الأنفاس، والنعم من هو يطهره وعباس طهره، هذا تحت أمره وبإذنه تجري الأنفاس، فوق الفضيل حامل أخوه حسين هو ناصر لدينه، ما يميل بالحب للغالي ولجله حافظ دينه.
يا حسين بحر غباب وثورة والله حلوة تتماجد، يا حسين صرخة إلهية العدو لوتها يتراجد،
حسين خطة حرب بس مو عسكرية، هو حرب ضد الجغل والطائفية، حسين صرخة لاح ضد دور الدعية، لولا دماء حسين ما عدنا قوية، لحسين للكيرل للعدو الخل بكل ديانة، حسين غلب فكرة وقضية، لحسين للكل للعدو الخل بكل ديانة، حسين غلب فكرة وقضية، جات مثل سفينة نوح ناجي صعد بيغه، والحياة هو وداي العاف صعب الدنيا نقضيها.
يا حسين بحر غباب وثورة والله حلوة تتماجد، يا حسين صرخة إلهية العدو لوتها يتراجد،
حسين جرح دمه بس في الاسفراقي بعض شانه وجاه الدم ساقي، قبر جذب حتى العدو لليوم باقي، والهذا يفخر بوجوده كل عراقي، من حقه يفخر الله اكبر، قبر جذب لدموك من وسط المعاقي، من حقه يفخر الله اكبر، قبر جذب لدموك من وسط المعاقي، وكل سنة قبر مقهور العدو بزحمة ملايين، والمنى نوصل في غاية العام ونقهر معادينا.
يا حسين بحر غباب وثورة والله حلوة تتماجد، يا حسين صرخة إلهية العدو لوتها يتراجد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
استغلال العدو لغفلة المسلمين. يجب على الأمة الإسلامية أن تكون يقظة ولا تنسى هذا الواجب. لقد استغل عدو الله غفلة المسلمين، وإلا فما هي القوة التي تملكها بضع مئات الآلاف من الصهاينة في بداية الأمر، أو مليون أو مليونان، رغم كل تلك الهوامش التي وفروها من أنحاء العالم؟ لو كان رؤساء البلدان الإسلامية يقظين وكانت الشعوب الإسلامية يقظة، هل كان بإمكان المساعدات الأمريكية أن تنقذ الكيان الصهيوني في تلك الحالة؟ لا، إن العدو لا يمكنه أن يظهر وجوده إلا عندما يبقى المسلمون في حالة الغفلة، فالعدو ليس على قدر كبير من القوة، بل نحن الغافلون عن قوتنا. تراجع الحكومات الإسلامية سبب شراسة الاستكبار. من الخطأ الكبير أن يتصور أحد أن تراجع الحكومات الإسلامية مقابل الاستكبار في قضية فلسطين سوف يقنعه. أنتم ترون أن هذه التراجعات والتنازلات جعلت حل قضية الشرق الأوسط يشكل أمنية لأمريكا. لن تتحقق طبعاً، إنهم يبحثون عن شرق أوسط يكون في قبضتهم جملة وتفصيلا، على أن الأمر ليس كذلك اليوم. لكن صمت الحكومات الإسلامية وتراجعها في الساحة السياسية والدولية يزيدان من وقاحة العدو يوما بعد آخر. إن الأمة الإسلامية تمثل اليوم في العالم حقيقة لا يمكن إنكارها، وقلوب الشعوب المسلمة ملأى بالكراهية والنفور من تلك القوى العالمية المتجبرة والمغتصبة. ولو سنحت الفرصة لوقف كل أبناء الأمة خلف الشعب الفلسطيني. كما يجب علينا أن نعلم وندرك أن التراجع أمام القوى الاستكبارية يزيد من جرأتها، ولكن الصمود يؤدي إلى فشلها. فقوة القوى الكبرى في العالم ليست قوة لا نهاية لها. نقطة ضعف العدو هي نقطة تركيزه. أريد أن ألفت انتباهكم إلى الموضع الذي تشعرون فيه أن العدو يركز عليه، فإنه الموضع نفسه الذي يعد نقطة ضعفه. فالضغوط التي يوجهها الصهاينة اليوم إلى المسلمين الفلسطينيين المظلومين تعني أن الاستكبار يتعرض للتهديد بشكل جدي في الأراضي المحتلة من فلسطين المقدسة. ولو لم يكن التهديد جديا لما ازدادت الضغوط إلى هذا الحد. ونحن نرى الدولة الصهيونية الغاصبة تهاجم الأهالي يوميا في الأرض المحتلة، بل يهاجمون النساء ويضربون ويجرحون عددا منهن، ولقد أصابوا عددا كبيرا من الأهالي على يد مرتزقتهم العسكريين وشرطتهم. وما أكثر الأشخاص الذين يعتقلونهم ويزجون بهم في سجونهم ويعذبونهم ويمارسون الضغوط عليهم، لكن الشعلة المقدسة تزداد توهجا يوما بعد يوم في الأراضي المحتلة. أسلوب العدو صرف الأذهان عن فلسطين إلى الأمور الهامشية والقضايا الكاذبة. يجب على العالم الإسلامي خاصة العربي أن ينتبه إلى أن أسلوب الأعداء هو صرف الأذهان عن هذه القضية المهمة التي تمثل اليوم القضية الرئيسة في العالم الإسلامي خاصة العالم العربي، وحرفها عنها إلى الأمور الهامشية والقضايا الكاذبة كي ينفذوا عملهم. بالطبع إنهم لن يكون بمقدورهم القيام بذلك، وإذا ما غفل المسلمون والعرب لن يؤدي ذلك إلا إلى تضررهم والإساءة إلى سمعتهم، لكن القضية سوف تبقى على تماسكها الأصلي. ولا شك في أن الشعب الفلسطيني سوف يسترد أرض فلسطين لأنها من حقه، ولا شك في ذلك. إن عدم الالتفات إلى دروس التاريخ وماضي الحياة البشرية وفيه الكثير من هذه الأحداث يؤدي إلى هذه النتائج. علينا أن نلتفت دوما إلى التاريخ والأحداث الماضية خاصة الأحداث القريبة منا.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد. صحيفة السجاد، صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد. صحيفة السجاد،
زبور الآل والأخلاق سموه، ولكني كتاب الدمع والحزن، حروفي خطها السوط على المتن، وأمضتها دماء الضرب والطعن، فصرت للأجيال أنشودة الأبطال ومنهج الأعمال بخيرة العباد، صحيفة السجاد،
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات بخيرة عباد، صحيفة السجاد.
أنا من ليله يبكيه للفجر، ولا نجم له في ليلة الأسر، أنا من عينه نامت على النهر، ولا حام يلبي صرخة الخدر، بكت بلا حراس تبكي على العباس، وتشتكي الأرجاس لخيرة العباد، صحيفة السجاد،
صحيفة السجاد تبكي مع الأقياد وتنزف الآهات لخيرة العباد، صحيفة السجاد.
أنا من عطشة الأطفال في الطف، ومن نجوى رضيع السهم والسيف، أنا وحي البدور ليلة الخسف، وإلهامي السبايا من على العجف، تبتيلة الأضعان بغربة الأوطان، ومنزل الأحزان لخيرة العباد، صحيفة السجاد.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. طهران تؤكد موافقتها على استئناف المفاوضات النووية التي ستتمحور حول رفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الإيراني. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة ارتكبها الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الاحتلال يشن عدوانا على اليمن ويستهدف مناطق بالساحل الغربي بما فيها الحديدة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع الترويكا الأوروبية بجولة مفاوضات جديدة من المقرر عقدها يوم الجمعة المقبل. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أكد أن الجولة القادمة ستعقد بمدينة اسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية، مشيرا إلى عدم تردد الجانب الإيراني في استخدام الوسائل الدبلوماسية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني. وشدد بقية على أن المباحثات ستركز على رفع العقوبات ومناقشة البرنامج النووي الإيراني، مبينا أن طهران ستوضح موقفها بشأن العدوان الإسرائيلي والالتزامات القانونية والأخلاقية لفرنسا وبريطانيا وألمانيا لإدانة هذا العدوان. حول الجولة الجديدة من المحادثات بين إيران والدول الأوروبية، إليكم التقرير التالي.
في ظل هشاشة وقف إطلاق النار بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على إيران، أعلنت طهران موافقتها على استئناف المحادثات النووية مع الدول الأوروبية الثلاث، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، حيث من المقرر أن تعقد جولة جديدة يوم الجمعة المقبل في مدينة اسطنبول التركية على مستوى نواب وزراء الخارجية. هذا التطور يأتي بعد إعلان الترويكا الأوروبية أنها قد تفعل آلية الزناد التي تتيح إعادة فرض إجراءات حظر أممية على إيران بموجب القرار 2231 في حال استمرار الجمود في الملف النووي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أشار إلى أن الاجتماع يأتي بعد أول مكالمة هاتفية بين وزراء خارجية الدول الثلاث ومسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس مع وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقشي منذ الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الأخير على منشآت نووية إيرانية. وفي هذا السياق شدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي على أن إيران تدخل هذه الجولة من موقع قوة وأنها ستتابع حقوقها بعد العدوان الأخير بشكل أشد حزما.
نهجنا في المفاوضات مع الأوروبيين أقوى وأكثر صلابة من الماضي. من الضروري أن يكون الأوروبيون على دراية بمواقف إيران وأن إيران ستتابع حقوقها بقوة أكبر بعد الحرب.
كما أكد وزير الخارجية الإيراني في رسالة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي رفض بلاده محاولات الترويكا تفعيل آلية الزناد، معتبرا أن هذه الدول فقدت شرعيتها السياسية والقانونية نتيجة خروقاتها المتكررة للاتفاق النووي ودعمها العدوان الإسرائيلي. من جهته دعم المندوب الروسي لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف الموقف الإيراني، معتبرا أن الترويكا الأوروبية لا تمتلك أي حق أخلاقي أو قانوني لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض عقوبات على إيران. في غضون ذلك أجرى علي لاريجاني كبير مستشاري قائد الثورة الإسلامية محادثات في الكرملين مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تناولت تطورات الملف النووي والوضع في المنطقة، حيث شددت موسكو على أهمية التهدئة والحلول السياسية.
انطلقت المناورات البحرية المشتركة كاساريكس 2025 بين إيران وروسيا بمشاركة قوى بحرية مختلفة في المنطقة. المتحدث باسم المناورات الأدميرال محسن رزاقي أكد أن مناورات الإغاثة والإنقاذ المشتركة في بحر قزوين ستستمر 3 أيام، مضيفا أن عمليات التدريب تشمل مرحلتين، الساحلية والتي تتعلق بالتنسيق والإعداد والتمارين البرية والبحرية تختص بسيناريوهات البحر. رزاقي ذكر أن المناورات تجري بالمنطقة الرابعة لبحرية الجيش الإيراني، ويشارك فيها حرس الثورة الإسلامية وقوى الأمن الداخلي والقوى البحرية الروسية، فضلا عن مراقبين من الدول الأخرى المطلة على بحر قزوين. نشر مكتب الإعلام الحكومي في غزة إحصائية بأعداد الشهداء والمصابين والمفقودين من المجوعين الذين قتلهم الاحتلال خلال محاولتهم الحصول على الغذاء منذ 27 أيار الماضي. ووفق هذه الإحصائية بلغ العدد الإجمالي لضحايا المساعدة